Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 26 أغسطس عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. 12 سفارات غربية بالخرطوم تؤكد تراجع تعاون السودان مع الجنائية بعد الانقلاب، وهيئة محامي دارفور تكشف عن اضطراب في سير المحكمة بشأن دارفور. ارتفع عدد المتضررين جراء الفيضانات إلى 156,000 في 15 ولاية، وتأجيل انطلاق العام الدراسي في جنوب دارفور. الشرطة تواجه المظاهرات المتجهة إلى القصر الجمهوري بالغاز المسيل للدموع والعنف المفرط، واكتمال الترتيبات لانطلاق انتخابات الصحفيين يوم السبت. استمرار إغلاق طريق الإنقاذ الغربي لليوم الثاني وإيقاف التحصيل في 6 محليات بغرب كردفان، والسفير الأمريكي الجديد يرهن تعاون واشنطن مع السودان بتشكيل حكومة مدنية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد 12 من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الغربية في السودان وبعثة الاتحاد الأوروبي تراجع تعاون السودان مع المحكمة الجنائية منذ الاستيلاء العسكري في 25 أكتوبر. ودعا السفراء في بيان مشترك السلطات السودانية الحالية إلى تجديد التعاون الكامل وغير المحدود مع المحكمة. وجدد السفراء طلب المدعي العام كريم خان بشأن توفير السلطات السودانية الوصول إلى الشهود الذين حددتهم المحكمة بدون عوائق إلى الشهود بجانب الوثائق التي طلبتها المحكمة. كما دعت السلطات لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية في إنشاء مكتب ميداني في السودان بناء على طلب المحكمة. قالت هيئة محامي دارفور إن هناك اضطراب في سير إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، داعية لاجتماع استثنائي لمجلس الأمناء والمكتب التنفيذي للهيئة حول نتائج زيارة مدعي عام محكمة الجنايات الدولية ووفده للسودان وسير الإجراءات. وأشار الصادق علي حسن رئيس مجلس الأمناء المكلف في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجة إلى التضارب بين تصريحات مدعي الجنائية ووزير العدل حول عدم تمكين كريم خان من الوصول إلى البشير وبقية المطلوبين، وأكد أن طلب مقابلة متهم صدر في مواجهته أمر قبض غير مبرر، موضحا أنه الإجراء الصحيح يتمثل في القبض على المتهم وتسليمه للمحكمة. وأضاف الصادق علي حسن رئيس مجلس الأمناء المكلف في هذا الخصوص:
إحنا ما في إن هو طلب ولا ما طلب، إحنا بالنسبة لنا الطلب في أساسه ما سليم كإجراء وما بيقدم قضية الاتهام. الوضع السليم هو تطالب أجهزة النظام الحاكم، يطالب البرهان، يطالب كل من له صلة بعدم التقاؤس في تسليم المطلوبين للمحكمة.
من جانبه نفت وزارة العدل منعها وصول محققي المحكمة الجنائية إلى المطلوبين، مؤكدة إنها لم تتلقى طلبا من المدعي العام حول هذا الأمر خلال زيارته الحالية. وأوضحت في بيان أنها تلقت طلبا في يونيو من المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقابلة المطلوبين وتم الرد عليه آنذاك وأقر مكتبه بذلك. من جهة أخرى أكد رئيس مبادرة أمل الشعب ووالي وسط دارفور الأسبق الدكتور أديب عبد الرحمن أهمية حماية المقابر الجماعية وإنصاف أهالي الضحايا. ودعا أديب في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ونائبته بالخرطوم لتكملة ملف العدالة الانتقالية. أكد السفير الأمريكي الجديد إلى الخرطوم جون غوتفري الذي وصل يوم الأربعاء خلال لقائه بوزير الخارجية المكلف أن تشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية هو مفتاح لتسهيل تعاون أكبر بين الحكومتين وتوفير مساعدات مائية أمريكية ودولية أكبر. وأوضح في تدوين على تويتر أنه حتى ذلك الحين تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدات الإنسانية. ارتفع عدد المتضررين جراء السيول والأمطار إلى أكثر من 156,000 شخص، بينما بلغ عدد المنازل التي انهارت كليا إلى نحو 13,000 منزل وانهيارا جزئيا لنحو 22,000 منزل في 15 ولاية. فيما أفادت السلطات بوفاة 83 شخصا وإصابة 30 آخرين منذ بداية موسم الأمطار. وأوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا أن الولايات الأكثر تضررا هي وسط دارفور 39450 نسمة وجنوب دارفور 31490 والنيل الأبيض 24960 ونهر النيل 15720 وغرب دارفور 15500. من جانبها قالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية إن محطة الخرطوم وصلت مستوى الفيضان حيث سجلت 16.5 متر. وأوضح التقرير فيما يتعلق بالتنبؤ بمستويات المياه في القطاعات إن جميع القطاعات على النيل الأزرق تشهد ارتفاعا وتقترب من مناسيب الفيضان. تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية مساء الأربعاء في انهيار أكثر من 390 منزلا ونفوق أكثر من 2100 من المواشي وجرف الأراضي المزروعة بجانب أضرار كبيرة في الممتلكات بمنطقة وادي أخضر بوحدة إدارية جبل عيسى التابعة لمحلية المالحة بولاية شمال دارفور. وكشفت لجنة حصر الخسائر التي شكلها المدير التنفيذي لمحلية المالحة بولاية شمال دارفور إتلاف مساحات واسعة من المزارع وحفير المياه بالمنطقة التي كانت المورد الوحيد للمنتجات الزراعية وكميات كبيرة من الأسلاك الشائكة والتي كانت عبارة عن حماية للمزارع. وفي ولاية غرب دارفور ألحقت الأمطار والسيول أضرارا متفاوتة ببعض محليات ولاية غرب دارفور ووصلت إلى نحو 1600 أسرة بصورة كلية و1400 أخرى جزئية بمحلية فوربرانغا و2000 أسرة بوحدة مورني الإدارية التابعة لمحلية كرينك. أطلق شباب محلية غريدة جنوبي نيالا بجنوب دارفور نداء عاجلا للمنظمات والسلطات الحكومية لإنقاذ المواطنين الذين ظلوا على مدى أسبوع كامل يعيشون أوضاعا إنسانية حرجة. وقال عبد المنعم مكي آدم ممثل الشباب إن الأوضاع تفوق إمكانية المحلية لأن العديد من القرى تضررت جراء السيول وفقد المواطنون منازلهم. وأضاف عبد المنعم مكي آدم ممثل الشباب بمحلية غريدة:
طالب منظمات الوطنية والأجنبية ووكالات الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لحياة المواطنين الذين تضرروا. السيول ضربت مساحات كبيرة من الزراعة، نعم خطر لكن يحتاج جهود من قبل حكومة المحلية وحكومة الولاية حتى يتمكنوا من تقديم ما يمكن تقديمه للمواطنين.
من جهته جدد الشيخ مشايخ سنتر 5 بمعسكر كلمة للنازحين موسى بحر آدم مناشدة المنظمات الأجنبية والوطنية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المواطنين بالمعسكر الذين تضرروا جراء السيول والفيضانات والأمطار الغزيرة التي حصلت يوم الثلاثاء والخميس بالمعسكر. وأوضح أن الأمطار دفعت المتضررين للجوء إلى المساجد والمدارس والساحات العامة حفاظا على سلامتهم. أعلن المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب دارفور محمد الأمين محمد المصطفى تأجيل انطلاق العام الدراسي إلى مطلع أكتوبر القادم وتأجيل امتحانات الملاحق بالنسبة لمرحلة الأساس إلى شهر 9 بدلا من 8 نسبة لظروف الخريف والسيول والفيضانات. وأضاف مدير عام التربية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
إن شاء الله العام الدراسي سوف يبدأ في مطلع أكتوبر القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ونسبة للظروف ظروف الخريف والسيول قررنا أن نؤجل الامتحان البديل يكون بإذن الله في سبتمبر بإذن الله شهر 9 يعني بإذن الله تبارك وتعالى سوف يبدأ هذا الامتحان.
وفي ولاية الجزيرة عاق انقطاع طريق مدني المناقل وصول المساعدات للمتضررين الذي يتجاوز عددهم 10,000 شخص. أعلنت لجنة انتخابات نقابة الصحفيين عن اكتمال الترتيبات لانطلاق انتخابات نقابة الصحفيين في 9 من صباح يوم السبت بدار المهندس بالخرطوم على أن يتم تصويت الصحفيين في الخارج والولايات إلكترونيا. ويتنافس 7 صحفيين على منصب النقيب وأكثر من 100 لمجلس النقابة. وأعلن رئيس لجنة الانتخابات فيصل محمد صالح في مؤتمر صحفي الخميس إن اللجنة استبعدت كل من المرشحين الذين لم يكملوا مستنداتهم المتمثلة في الشهادة الجامعية وشهادة خبرة 5 أعوام التزاما بالنظم الأساسي. وأضاف في هذا الخصوص:
سنجري الانتخابات إن شاء الله يوم السبت بعد غد 27 أغسطس كما أعلننا في الجدول الانتخابي الذي أعلناه في بداية العملية الانتخابية. سيكون الاقتراع لمدة يوم واحد يوم السبت 27 أغسطس بدار المهندس من الساعة 9 صباحا إلى المساء.
قالت الصحفية درة قنبل المرشحة المستقلة لمنصب نقيب الصحفيين إنه دوافعها للترشح ناتجة عن رغباتها الأكيدة في إبراز مشاركة النساء على مستوى قيادة النقابة. وقالت في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إنه النظام الأساسي الذي أجازته الجمعية العمومية شجعها للترشح لأنه نص بوضوح على إمكانية الترشح عبر قوائم متعددة وليس قائمة واحدة. وأضافت درة إنه أدوار الصحفيات المهنية لا تقل بأي حال عن رصفاء أهن من الرجال، وقالت أن الأوان لاعتلاء المرأة الصدارة في كافة المجالات وعلى رأسها العمل الإعلامي. وأضافت درة قنبو في هذا الخصوص:
أترشح كمستقلة لأنه للأسباب مما كانت في السودان مهنة الصحافة، وبدأت ببناء تشكيلات نقابية صحفيات كانوا موجودات، لكن ولا يوم كان في صحفي على رأس البناء النقابي الصحفي السودان، رغم إنهن مستقلات تماما، رغم إنهن مساهمتهم في المهم هذا تقل عن مظرائن من الرجال.
أعلن والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن القبض على 5 من المتهمين في أحداث منطقة ملاقات في كتم بولاية شمال دارفور التي حدثت الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وحرق عدد من القرى. وأشار في تصريحات صحفية لاسترداد مئات الماشية التي تم نهبها، مشيرا إلى فتح بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين مع نشر تعزيزات أمنية كبيرة حول القرى بهدف بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون والمساهمة في الأمن والاستقرار، مؤكدا سعيه في إجراء العديد من المصالحات المجتمعية في مختلف المناطق. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن فورا بدينا بإجراءاتنا الأمنية بغرض الحماية والقبض على المجرمين. نحن في الجزء الأول قتلوا 2 مواطنين من منطقة غرير، تم القبض على 2 متهمين ب.
طغى محتجون في غرب كردفان طريق الإنغاز القربي لليوم الثاني ومنع جميع الباصات السفرية القادمة من الخرطوم إلى الفاشر من العبور عند منطقة الخوي، تنفيذا لقرارات وكيل إمارة عموم قبائل دار حمر المعلن منذ الثلاثاء الماضي. وأوقف المحتجون عمل المديرين التنفيذيين والتحصيل المالي في 6 محليات بالولاية. وتصاعدت الاحتجاجات بسبب ترسيم الحدود الإدارية بين مكوني الحمر والمسيرية التي يرى الحمر إنها استقطعت أجزاء من أراضيهم. وفي شمال دارفور سير طلاب وطالبات جامعة الفاشر الخميس موكبا سيرا على الأقدام تضامنا مع اعتصام نازحي معسكر زمزم بولاية شمال دارفور الذي دخل يومه السادس. وأكد الطلاب خلال الموكب تضامنهم مع كافة مطالب النازحين، داعيين المنظمات الدولية إلى الوقوف مع قضايا النازحين ودعمهم من أجل تحقيق مطالبهم، كما ناشدوا الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مطالب النازحين. خرجت يوم الخميس مظاهرات في مدن العاصمة 3 في مسارات متعددة استجابة لدعوات لجان المقاومة من أجل إسقاط الانقلاب. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والعنف المفرط في مواجهة مواكب الخرطوم المتجهة إلى القصر الجمهوري، مما أدى إلى عدد من الإصابات. كما انتظمت المواكب في بحر ومدرمان مرددين هتافات تطالب بإسقاط الانقلاب. وكانت مدرعة تابعة لشرطة ولاية الخرطوم دهست طالبتين بالقرب من كلية الدراسات التجارية بجامعة النيلين. توفى 2 من الناشطين في العمل الطوعي بصورة غامضة في دار إيواء المشردين في مدني. وأوضح مكتب العمل المشترك في بيان أنه ألغى المخاطبات المعلنة في السوق وتوجهت المواكب إلى المشرحة، مشيرا إلى أن من بين المتوفين محمد عبد القادر الجعلي الناشط بمنظمة أبطال الشوارع. وأشار ناشطون إلى العثور على الجعلي متوفيا جراء إصابته بجسم صلب، بينما وجد الشخص الآخر مشنوقا. الخبر الأخير في النشرة: أعلن تجمع القوى المدنية والأهلية والسياسية بولاية القضارف انسحابه من مؤتمر القضايا المصيرية بشرق السودان الذي انعقد بالخرطوم يوم الأربعاء بسبب تضمين تنفيذ مسار الشرق. واتهمت الآلية التنفيذية للتجمع في بيان اللجنة المنظمة بالتلاعب في الأوراق ومحاولة تمرير بنود مسار الشرق المعلق ضمن مقررات المؤتمر. وأشار لإسقاط الفقرة الخاصة بنظام الحكم الفيدرالي التي تكفل لولاية القضارف حق الإقليم المنفصل. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دبنجا تردقو دنيا دبنجا تردقو بشيش
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا تردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاوري
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة الأستاذ فيصل محمد صالح يعلن اكتمال الترتيبات للاقتراع غدا لاختيار منصب النقيب ويشرح عمل اللجنة، وأيضا تبادل الآلية الثلاثية وجهات النظر مع الجبهة الثورية حول أفضل السبل لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد، ونرصد معاناة سائقي الشاحنات بولاية شمال دارفور، وأيضا نقف عند زيادة تعرفة الإنترنت والمكالمات وأثرها على المستخدمين. ولكن في البداية نبدأ بنشرة الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
يبدأ يوم غد السبت ترشيحات نقابة الصحفيين السودانيين بالخرطوم لاختيار نقيب الصحفيين. المكتب الموحد للأطباء يستنكر قرار مسجل عام تنظيم العمل بعدم مشروعية تأسيس نقابة الصحفيين. اللجنة المعلمين السودانيين تعلن دعمها الكامل للصحفيين لتشكيل نقابة الصحفيين. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن إصابة 18 متظاهر في مليونية 25 أغسطس، من بينها 3 حالات دهس بعربات تتبع للقوات النظامية وإصابة برصاص مطاطي. قوات السلطة الإنقلابية تعتقل عدد 38 معتقل ومعتقلة في موكب الخميس بالخرطوم. اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق التابعة للجان المقاومة تدعو الجماهير وكافة لجان المقاومة للوقوف صفا واحدا حول وحدة لجان المقاومة ومواثيقها. ارتفاع عدد الوفيات جراء السيول والأمطار في البلاد إلى 89 وفاة و40 إصابة وانهيار 21221 منزل كلي و 31807 منزل جزئي و68 مرفق و70 متجر. اللجنة الفنية لطوارئ الخريف في وزارة الصحة بولاية الجزيرة تعلن عن وفاة 14 شخص وتأثر 10688 أسرة بالسيول والأمطار. سفارة الصين بالخرطوم تعلن دعم بلادها ووقوفها مع الشعب السوداني في محنته ومساندته لتجاوز آثار وأضرار السيول. حكومة إقليم دارفور تسير قافلة دعم مكونة من 10 شاحنات لمتضرري السيول والأمطار بولاية الجزيرة. العمدة عبد الكريم يونس دين عمدة مدينة مدافوق بولاية جنوب دارفور يوجه انتقادات للسلطات الحكومية جراء صمتها تجاه معاناة سكان المدينة عقب الأضرار الناجمة عن السيول والأمطار. معسكرات النازحين بمحلية جريدة بولاية جنوب دارفور تواجه فجوة غذائية كبيرة ومعاناة شديدة وسط النازحين. اعتصام نازحو معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور يدخل يوم السابع على التوالي، وتم صلاة الجمعة بمشاركة مواطني أحياء مدينة الفاشر. طريق الإنغاز الغربي الذي يربط أجزاء من كردفان وولايات دارفور لا يزال مغلق لليوم الثالث على التوالي، وتوقف العمل في 4 محليات بغرب كردفان. السلطات بولاية غرب كردفان تقول إن الخطوات التي أقدم عليه الأمير منعم عبد القادر المنعم وكيل إمارة عموم قبائل دار حمر يستوجب المساءلة القانونية والمحاسبة الإدارية. وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعا طفيفا في معظم أنحاء البلاد خلال 24 ساعة المقبلة.
أعلنت لجنة انتخابات نقابة الصحفيين عن اكتمال الترتيبات لانطلاق الانتخابات غدا السبت في تمام الساعة 9 صباحا لاختيار منصب نقيب الصحفيين. الأستاذ فيصل محمد صالح رئيس اللجنة المنظمة للانتخابات قال إن النقابة تنظيم طوعي يمثل جمعيته العمومية. المزيد ما جاء في حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بالأمس. مرحبا أستاذ.
حسب مقترح داخل النظام الأساسي ومقترح قدم داخل الجمعية العمومية تم انتخاب لجنة للانتخابات عهد عليها بعملية إجراء الانتخابات في خلال شهر تكملة الإجراءات الجمعية العمومية. تشرفت بعضوية هذه اللجنة ومعي 8 من الزملاء الصحفيين تم انتخابهم انتخابا حرا مباشرا من داخل الجمعية العمومية. ثم الجمعية العمومية في قراراته وفي النظام الأساسي طلبت أنه نتصل بنقابة المحامين ليعطوننا 5 من المحامين ليكونوا أعضاء أيضا في لجنة الانتخابات لنستفيد من معرفتهم وثقافتهم وخبرتهم القانونية. بمجرد انتخابنا نحن تولينا المسؤولية كاملة تحت الانتخابات. في هذه النقطة عايز أقول أنه رغم أنه الجمعية العمومية مددت للجنة التمهيدية شهر بعد اللجنة التمهيدية كان أجل بينتهي مع الجمعية العمومية لكن قالت قد تطرأ بعض الأحداث تتطلب تدخل اللجنة التمهيدية لذلك تم التمديد لها بشهر ولكنها هي غير مسؤولة عن الانتخابات. الانتخابات هي مسؤوليتنا الكاملة وأنا بكرر هذا الكلام حتى الغصور إذا في أي نقص إذا في أي غصور في العملية الانتخابية نحن في لجنة الانتخابات نتحمل هذه المسؤولية كاملة ونغر بها أمامكم وأمام قاعدتنا من الصحفيين. بدأنا منذ اليوم الأول استلمنا السجل الصحفي الذي قيدته اللجنة التمهيدية واستلمنا النظام الأساسي. النظام الأساسي أكرر مرة أخرى أجازته الجمعية العمومية للصحفيين فصار قانونا ملزما لهم ولنا وبالتالي نحن كل شغلنا في لجنة الانتخابات كان بالاستناد إلى النظام الأساسي. راجعنا السجل بتاع الصحفيين نشرناه سمينا الكشوف الأولية قلنا لو أي صحفي اسمه سقط يعني كان مسجل عند اللجنة التمهيدية بسبب ما سقط اسمه يمكن أن يتقدم بطعون. فعلا عدد كبير من الصحفيين تقدموا بطعون أحنا للجنة الاستئناف اللي كان جل أعضاء من المحامين ما عدا 2 من الصحفيين الأعضاء في لجنة الانتخابات. فعلا لجنة الاستئناف راجعت وأقرت أنه بالرجوع إلى سجلات اللجنة التمهيدية أنه في بعض الأسماء سقطت أعتقد كانت غرابة 50 أو 60 اسما. أعلننا الكشوف النهائية للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين السودانيين بناء على هذا العمل وكان فيه حوالي ما يقارب 1100 من المسجلين داخل السودان وحوالي يمكن 150 من الصحفيين العاملين خارج السودان. دي قاعدتنا وجمعيتنا العمومية الملزمة لنا ونحن ملتزمين تجاهها. الخطوة الثانية كانت فتح باب الترشيحات من المسجلين وأسمائهم موجودة في الجمعية العمومية. فعلا 4 أيام تلقينا الأسماء بتاعت المرشحين والنظام الأساسي قال ممكن الناس يترشحوا على أساس قوائم وممكن يترشحوا على أساس أفراد. جاءتنا قوائم وجونا أفراد مرشحين في هذه الانتخابات. برضو نحن قبلنا القوائم دي حسب النظام الأساسي في مستندات لابد أن ترفع. النظام الأساسي الذي أجازته الجمعية العمومية وصار ملزما لنا قال إنه أي صحفي يترشح لابد أن يكون حاصل على مؤهل جامعي ولديه خبرة أقل حاجة 5 سنوات. ده شيء قانون ملزم لنا في لجنة الانتخابات لأنه وارد في النظام الأساسي الذي أجازته الجمعية العمومية. فنحن تمسكنا بهذا في 4 أيام بتاعت التسجيل في ناس ما كان جابوا المستندات عملنا أخبار وإعلانات وأمهلنا الناس 2 إضافيين كانوا هما 2 الطعون والانسحابات وإن نحن سنعطي الناس 2 آخرين لكي يزودوننا بالمستندات اللازمة لتحقيق شرط النظام الأساسي اللي هو شهادة جامعية و5 سنوات خبر. بعد ذلك أقلقنا باب الترشيحات استقبلنا الطعون ولجنة الانتخابات ذاتها طبعا راجعت المستندات. أي شخص ما استوفى المعايير الأساسية الواردة في النظام الأساسي لجنة الانتخابات استبعدته، ثم بعد ذلك في أعضاء في الجمعية العمومية طعنوا في بعض المرشحين، لجنة الاستئنافات نظرت في الطعون، قبلت بعضها ورفضت بعضها الآخر. في هذا الأمر يعني أنا عايز أقول نحن في لجنة الانتخابات كما ذكرت كنا ملتزمين جدا بهذا القانون وبالنظام الأساسي. نحن مدركين إنه نحن قاعدين نحاول نقيم مؤسسة ديمقراطية ونموذج للمؤسسات الديمقراطية. نحن من الساعين لقيام دولة مدنية ديمقراطية، ظلنا نناضل من أجلها ونتحدث عنها. أولى يعني أسس الدولة المدنية الديمقراطية هي الشفافية، الالتزام بالديمقراطية، الالتزام بسيادة القانون والمساواة كل الناس أمام القانون. دي معايير لا يمكن، نحن داعين لدولة مدنية ديمقراطية وإلى انتقال مدني ديمقراطي نحاول أن نؤسس له، أن نطبق هذه المعايير على نفسنا في هذه النغابة. ربما تكون هذه المعايير غاسية، وبسببها عندنا أساتذة كبار نحترمهم ونجلهم ونغدرهم ونغدر دورهم، ولكن مع الأسف الشديد هذا الشرط لم ينطبق عليهم فاضطررنا لإعمال القانون واستبعدناهم. عندنا زملاء صحفيين وصحفيات نعرفهم قدموا جهد مهني كبير خلال هذه السنوات، أكثر من ذلك كانوا رفقاء نضال من أجل حرية الصحافة وحرية التعبير، مش عايز نقول إنهم كانوا معانا، كانوا أمامنا، كانوا في مقدمة الصفوف المناضلة من أجل حرية الصحافة والصحفيين، لكن أيضا إما لم يقدموا المستندات اللازمة أو كانت مستندات غير مكتملة فاضطررنا لاستبعادها. ده أفتكر إنه التزام من لجنة الانتخابات بالنظام الأساسي الذي أجازته الجمعية العمومية، لم يكن أمامنا أي مفر غير هذا الالتزام. أي محاولة لتجاوز القانون المنظم لهذه العملية الانتخابية أفتكر إنه كان حيخرق الدعوة بتاعتنا ذاتها، بتاعت إنه إحنا عايزين نقيم مؤسسة ديمقراطية نقابية حقيقية تلتزم بالقانون الأساسي الذي أقرته الجمعية العمومية. كنا حنهزم فكرتنا، نحن هنعمل تقرير نهائي نرفعه إلى اللجنة المنتخبة الجديدة، ربما جزء من توصياتنا من خلال تجربتنا إنه نطلب منها إنها تراجع النظام الأساسي وتجري عليه بعض التعديلات حتى يكون نظاما قادرا على استيعاب كل الزملاء المهنة الصحفية ويغدر الخبرات الكبيرة التي تمتع بها بعض الناس. لكن في هذه المرحلة ليس أمامنا غير الالتزام بالنظام الأساسي. انتهينا الآن من مرحلة إعلان المرشحين النهائيين، لدينا 3 قوائم وأفراد نزلوا كمرشحين كأفراد مستقلين غير منتمين للقوائم. سنجري الانتخابات إن شاء الله يوم السبت بعد غد 27 أغسطس كما أعلننا في الجدول الانتخابي الذي أعلناه في بداية العملية الانتخابية. سيكون الاقتراع لمدة يوم واحد يوم السبت 27 أغسطس بدار المهندس من الساعة 9 صباحا إلى المساء، بالتشاور مع القوائم الانتخابية سنحدد مواعيد قفز الانتخابات. مبدئيا نحن قلنا 6 مساء، إذا شعرنا بأنه في إقبال والزمن لا يكفي ممكن أن نمدد الزمن، لكن ملتزمين بشرط اليوم الواحد. بالنسبة للصحفيين الموجودين خارج السودان والموجودين في مدن أخرى غير الخرطوم يصعب عليهم الحضور. الجمعية العمومية عمل التعديل في النظام الأساسي، كان بيقول إنه الصحفيين خارج السودان لديهم كافة الحقوق، الناس أصروا إنه يقولوا بما في ذلك حق التصويت، لكنهم ما عندهم حق الترشح، فتم تضمين حق التصويت. كان لابد أن نبحث عن وسيلة تتيح لهم حق التصويت، لذلك لجأنا إلى التصويت الإلكتروني، استعنا بنغابة أساسة جامعة الخرطوم ونغابة تكنولوجيا المعلومات أساسنا في جامعة الخرطوم، صمموا لنا نظام التصويت الإلكتروني. طلبنا من الصحفيين في الخارج وفي الولايات إنه يزودونا بالمعلومات الضرورية، مع الأسف بعضهم ما أرسل، لكن الأرسل منهم عملنا منهم قوائم وتم تصميم هذا البرنامج، وسيتاح لهم في نفس الفترة من الساعة 9 صباحا إلى المساء التصويت الإلكتروني. بعد ذلك سيتم فرز الأصوات في حضور وكلاء المرشحين والمراقبين وإعلان النتيجة الانتخابات يوم الأحد. سنفتح باب الطعون في النتيجة التزاما برضو بالقانون ولوائح الانتخابات، ثم بعد ذلك سنعلن الفائز النهائي. كما ذكرت نحن تصميمنا الأساسي كان إنه نحن كل الأجسام اللي وجدت خلال 30 الفاتت لم نشعر بأنها تعبر عنا، نحن نريد نغابة للصحفيين وهي جسم غير موجود. على ماذا استندنا؟ استندنا على قوانين الدولية في القانون 87 بتاع منظمة العمل الدولية، ده قانون بيقرر بحق وحرية التنظيم النقابي، إنه من حق أي فئة مهنية أو نقابية إنها تصيغ نظام الأساسي بشرط أن يتم إجازته من جمعية عمومية. إذا تم إجازته من جمعية عمومية صار قانونا أساسيا وملزما.
أسامة سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية بعد اجتماع الجبهة الثورية بالآلية الثلاثية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد قال شجعت الآلية جهود الجبهة الثورية لإيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف بصدد استعادة مسار التحول الديمقراطي. نستمع للمزيد حول اجتماعهم بالآلية الثلاثية. مرحبا أستاذ.
تم اجتماع بقيادة الجبهة الثورية السودانية وقيادة الآلية الثلاثية ممثلة في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وبعثة الإيقاد، وتناول اللقاء تقديم رؤية الجبهة الثورية السودانية المحدثة من مبادرتها التي أطلقتها في مدينة الدمازين، وموضوع مبادرة الرئيس مالك عقار تم تحديث المبادرة في مبادرة واحدة، والآن تشتمل على رؤية سياسية متكاملة تم تحديد في هذه الرؤية طبيعة الدولة ووصف الدولة بأنها جمهورية السودان دولة ديمقراطية متعددة فيدرالية تكون فيها الحقوق على أساس المواطنة دون تمييز لدين أو لون أو عرق، وكذلك تم تحديد هياكل الفترة الانتقالية المجلس السيادة ومجلس الوزراء ومجلس تشريعي ومجلس للأمن والدفاع، كما تم تحديد أيضا والاتفاق حول المهام الفترة الانتقالية في هذه الرؤية. نحن في الجبهة السورية السودانية أكدنا على المهام الواردة في الوثيقة الدستورية، ولكن هنالك مهام عاجلة في الفترة الانتقالية في مقدمتها الاقتصاد وتحسين معاش الناس ومراجعة الأوضاع الاقتصادية المتردية، وكذلك قضية الأمن ومعالجة الاختلالات الأمنية في مناطق السودان المختلفة، كما تمت أيضا في هذه الورقة الجديدة ترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية، حيث تؤكد الجبهة الثورية السودانية تمسكها بالوثيقة الدستورية المعدلة 2020 على أن يتم إحداث أي قبولنا بأي تعديلات يمكن أن تطرأ نتيجة للمناقشات حول الوصول إلى إعلان دستوري جامع مع كل الكتل السياسية. في لقائنا مع الآلية الثلاثية تم التوافق والتطابق وجهات النظر حول الخطوة القادمة لإحداث الحل السياسي الشامل في السودان، ونحن والآلية اتفقنا على أن تنطلق الآلية الثلاثية من المشتركات الواردة في كل الرؤى التي قدمتها الكتل السياسية لكي يكون هنالك مشروع ورقة يتناقش عليها الجميع من أجل الوصول إلى حل للأزمة السياسية السودانية. هذه الورقة سوف تشتمل على القضايا الرئيسية، قضية هياكل الفترة الانتقالية ومهام الفترة الانتقالية والترتيبات الدستورية. سوف تنطلق الآلية الثلاثية من المشتركات الواردة في هذه الأوراق للوصول إلى إعلان سياسي جامع.
اشتكى عدد من سائقي الشاحنات المتجهة من دارفور إلى كردفان وأمدرمان بسبب استمرار اعتصام معسكر زمزم. برنامج جولة السودان رصد معاناة أحد السائقين فلنستمع إليه.
سكن اللبيض جاي من مدينة نيالة شاحنين فول، نارين نمشي لأولادنا وأهلنا، الله لنا ماشيين أمدرمان لنا 4 يوم واقفين في الحتة دي، ياهو زي ما شايفين ما في أي حلل، نارين نمشي والشوارع مقفلة والناس معانية كده، شوفوا لنا حلل. الله عربات كثيرة ساي، الله يا عربات يا حيلها زي ما شايفين كمية الناس دي كلها دايرة تمشي حال، بس يا واسرع زي ما قالوا ساعدوا الناس دير وشوفوا لهم مطالبهم وحققوا لهم غاياتهم عشان الناس تصل.
معاناتكم شنو؟
معاناتنا الله، القاعدة دي ذاتها برا تصرف من الواحد، غير انه واحد داير يمشي احله ويقعد مع ناسه، عشان كده الناس تحاول الحكومة تقوم تشوف الناس دي مطالبها شنو ودايرة شنو. احنا ذاتنا الوقفة دي متضررين منها شديد.
وفي هذا الجانب نسلط الضوء على الزيادة التي وضعتها شركات الاتصالات في السودان من زيادة تعرفة الاتصالات مع رداءة خدمات الإنترنت. أولاً أجرينا استطلاع ووسط المواطنين لمعرفة تأثير الزيادة، فلنتابع هذا الاستطلاع.
أنا عمر أحمد إبراهيم. موضوع زيادة تعرفة شركات الاتصالات بالنسبة للمكالمات والإنترنت في الآونة الأخيرة خلال الفترة بتاع 6 شهور، يعني تم زيادة التعرفة بنسبة بتاعت أكثر من 100%، ومع تردي في الخدمات يعني العروض والاشتراكات بتاعت الإنترنت وسعر المكالمات بقت حاجة فوق طاقة المواطن. في نفس الوقت يعني الخدمات متردية جدا. الحاجة دي أنا بعممها على كل شركات الاتصالات اللي هي في السودان، سواء كان زين أو MTN أو سوداني. فبتمنى إنه يعني يقدموا خدمات أحسن ويحاولوا إنه يخلوا التعرفة بتاعت المكالمات في متناول يد المواطن.
معكم عبد الحليم، مستخدم لشرائح سوداني. طبعا كانت شركة سوداني، أنا طبعا بستخدم شركة سوداني من زمن الجيجا بي 15 و10 جنيه وبتاع. فبعد شيء أنا من بقت تزيد يعني بقت تزيد شوي شوية، قلنا يا أخي ما مع الأوضاع وكذا. لكن هسي شوف تعرف حق حتى حق الإنترنت بقت عاملة كم 450 ولا كم، يعني ده السيد لما تيجي تدربها في الشهر تطلع معك ب10 ولا 9000 وحاجة. مع انه انا
دي للجيجا الواحدة؟
دي للجيجا الواحدة، للجيجا الواحدة بس.
طيب وبالنسبة لأسعار المكالمات؟
أسعار المكالمات انت عارف من خارج الشبكة الدقيقة ب3 جنيه، يعني انت لو عندك 5 جنيه بتكلم اقل دقيقتين زاد حاجة كده بطالة شديد.
طيب رسالة نقول شنو للمسؤولين؟
والله يا اخي اتمنى انه يعني ينزلوا التعرف بتاعت الانترنت دي، لانه هم يعني المفروض يقفوا مع الشعب ده عن الاوضاع بتاعت البلد كيف والمعيشه وكيف دي حاله الوحيده اللي بتخلينا يعني شويه كده يعني نطلع من الواقع الاليم اللي قاعدين فيه ده، عرفت كيف؟
طيب بالنسبه للارتفاع تعرفة الانترنت والمكالمات دي اثرت تاثيره كيف عليكم انتم كمستخدمين او كمواطنين؟ يعني
طبعا انا كنت متعود كل يوم يا اخي يعني انزل لي 2 جيجا 3 جيجا عادي، عرفت؟ زمان كانت عامله ب يعني حتى لما كانت عامله 350 250 كنت يعني لسه يعني بقدر اوفر، عرفتها؟ لكن هسه عملت 450 و500، ما يعني انا لو عملت جيجا في اليوم ممكن عادي خلاص ثاني اسبوع ثاني ما اعمل جيجا، اثر عليه تاثير شديد، عرفتها؟ مع الاوضاع دي كعبه شديد معي.
شكرا.
طيب انا زي عمر. الله يا اخي بعاني كل المعاناة في ان انا اقدر البي طلباتي بتاعت الخدمه انشط، ودي اثاره بقى واضح في الناس كلهم، حتى قلوا في الاستخدام بتاع الانترنت. ومن هنا لقيت انا بناشط لو في مسؤول الموضوع ده الكلام ده يعني حيوصل لحته بعيده، لقيته لانه الاضراب ما نفع، حاجات كثيرة استخدامات كثيرة ما نفعت.
طيب في واحدة من شركات الاتصالات ناشدت المستخدمين بأنه في الفترة الجاية حتكون في زيادة والناس تأخذ بالها من الزيادة دي.
يا الله
تأثير الزيادة بتاعت التعريفة بتاعت الانترنت والمكالمات تأثيرها على المواطن كيف من وجهة نظرك؟
والله المواطن بقى أكثر حاجة كادح، ما عنده يعني حتى الانترنت بقى المنفس الوحيد، بقى يعني الرفاهية الوحيدة. انت لما تجي تزيد وتضغط يا اخي تعني على وين تاني؟
طيب بالنسبه لاسعار المكالمات كيف معك؟
والله يا اخي غاليه غاليه، كمان كان بنمشط ب تعريفه اقل هسه زادت، وزادت لو عندك رصيد الا تمشي تزيد وحتى تفعل الخدمه ده، فما بالك انت لو دارت تتكلم برصيد ساي الخدمه بقت غاليه.
تمام شكرا،
يديك العافيه.
اسمي روح محمد حسن، بشتكي جدا 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 كمواطنة سودانية من خدمات النت الرديئة والغالية، غالية جدا وكل يوم بيغلوا الباقات. بقينا ما قادرين نتواصل مع أهلنا وأصحابنا بسبب موضوع غلى النت ده، وبعد الخدمة لو كويسة ما له حاجة زي الزفت، شبكة واقعة، والله حاجة مخزية وعار، ما عارف الحل شنو، لكن الحاجة دي كعبة شديد.
مساء السلام عليكم، انا جسم ادم. والله التعرفة بتاعت النت والمكالمات بقت كلها غالية، يعني في كل الشبكات الغلا بقى حاصل في كل الحاجات، عشان كده يعني التنشيط للنت بقى صعب شوية، والتواصل يعني وسائل التواصل بقت فيها شوية انقطاع وكده.
السلام عليكم ورحمة الله. صراحة يعني أنا حتكلم عن زيادة الأسعار في التعرفة تحت الاتصالات، يعني شركات الاتصال صراحة بقت يعني بتزيد كل يوم كل يوم التعرفة زايدة، فأنا شايفة الحاجة دي يعني ممكن تكون غير قانونية، يعني مهما كان الوضع ما ممكن كل يومين يعني في زيادة في التعرفة. فأنا بناشد شركات الاتصالات MTN وزين وسوداني إنهم يكونوا يعني يكونوا منطقيين شوية، يعني ما ممكن كل يومين زايد لنا التعرفة بتحت الاتصالات. فالمواطن السوداني بقى محصور من كل الاتجاهات، محصور في السوق، محصور في الأكل، محصور في الشراب. ف يعني إن شاء الله بس صغيت ربنا يصلح الحال، والغلل يعني الحاصل الآن في شركات الاتصالات في التعرفة بتاعت الاتصالات يعني ما يزيد أكتر من كده. حاولوا إنكم يا شركات الاتصالات إنكم تكونوا يعني خليكم رؤوفين شوية. يعني
والآن نستمع إلى المهندس منذر أبو المعالي الخبير في الاتصالات لمعرفة أسباب الزيادة والحلول. مرحبا باش مهندس.
أنا بفتكر أنه في مشكلة في قطاع الاتصالات كله في السودان. قطاع الاتصالات الآن في السودان مسيطر عليه المكون العسكري بالكامل، سيطرة كاملة في كل الهيئة المركز القومي للمعلومات وقطاع الاتصال والهيئة القومية للاتصالات كلها بقت أصبحت تحت سيطرة المجلس العسكري، وعليه فإنه بقت المسألة الربحية هي الأساس في كل شيء. والشيء الغريب إنه الزيادة بتاعت الأسعار لا ما في قصادة خدمات جيدة، بل بالعكس تدهورت خدمات الاتصالات في كل شركات الاتصالات، وزاد زيادة كبيرة جدا للأسعار ماشية في زيادة مضطردة بدون تقديم أي نوع من الخدمات الإضافية أو تجويد الخدمة، وأصبحت الشبكات ضعيفة، المكالمات كلها فيها يعني تشويش وما بتقدر تكمل مكالمة، خدمة الإنترنت أصبحت ضعيفة، حتى الجهة الرقابية على شركات الاتصالات ما بتقدر تحمي المواطن من سرقة البيانات، سرقة الجيجات، بمعنى انك انت ممكن تشترك في باغة محددة وتاخذ نصف الكمية ويقول لك كملت. فدي اشكالية كبيرة جدا لانه ما في رقابة. فافتكر انه قطاع الاتصالات ده محتاج هزة كاملة وتغيير كامل لجهة مدنية تحمي المواطن.
طيب الزيادة دي تأثير شنو على المستهلك؟
والله الزيادة دي حتأثر على انه قطاع الاتصالات الان بقت يعني استعمال التلفونات او استعمال الانترنت بقت ما رفاهية، بقت حاجة أساسية لأي مواطن. يعني ما في نسبة مقدرة وكبيرة جدا من السودانيين ما بيقدروا يتعاملوا إلا عن طريق الإنترنت في حياتهم كلها، وبقوا مجبرين، بقت لهم فاتورة إضافية مجبرين عليها بتاخذ من قوتهم من قوت عيالهم. ده التأثير الأساسي عليها، وصعب جدا الزول يخرج من إنه ما يتصل تلفونات أو إنه ما يتصل بالإنترنت، لأنه حياة الناس كلها مرتبطة بهذه المسائل، فبقت خصما على معيشتهم.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
في الضياع والحسرة مع السنين كم راحوا، طال نواك وانا قلبي باقي ليل وصباح. في الضياع والحسرة مع السنين كم راحوا، وراحت الأفراح وقلبي عاش لجراحه، وراحت الأفراح وقلبي عاش لجراحه ومين يكون لفؤادي روحه زيك وراحه مين يكون لفؤادي روحه زيك وراحه صبر قلبي قلبي صبر لما تعب صبره ونظرة باقية حزينة ونظرة باقية حزينة كان وراها وداره
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم
دبنجا دراريو فروس
أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية القضارف بشرق السودان أن نستضيف كل من الناشط السياسي عامر ضرايب والسيد قمر الطاهر للحديث حول مستشفى باسوند الذي تعرض معداته للسرقة وتسليمه للجيش، وأيضا حنتطرق خلال اللقاء إلى آخر التطورات في المناطق الحدودية مع جارة أثيوبيا عقب تجدد المعارك بين الجيش ومعارضي تيغراي في أثيوبيا خلال اليومين الماضيين. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا عامر ضرايب، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. رسالتنا لراديو دبنجا، الراديو الذي يغيب في قضايا المواطنين والقضايا وكل القضايا المدنية، والراديو يعني المناضل وأفراد المناضلين نشكرهم شكر جزيل. رسلنا كم رسائل ووصلت رسائلنا وما عندهم حاجة برموها في السلة، نقول لهم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أن إحنا ناس محلية باسوند القلابات الحدودية مع جارة أثيوبيا، حضرنا اقتحمنا اجتماع المدير التنفيذي كمقاومة، وحضرنا الاجتماع ووجدنا فيه أفراد المؤتمر الوطني، وحاليا هم يعني بيمثل الجسم الإنقلابي بمحليتنا، ولقيناهم بيجتمعوا دايرين يفتتحوا المستشفى القامت ببناه صندوق دعم الشرق. المستشفى ده بناه صندوق دعم الشرق وبأموال طائلة جدا، وحضروا معدات حديثة للمستشفى، وكانوا هم مستعجلين للفتح لأنه طبعا انسرقت قبل كده من المستشفى أجهزة عديدة، وحاليا يعني بتسرق. ونحن نشك شك كبير جدا في رئاسة الوزارة، هم جسم مساعد لأنه رفضوا تفتح المستشفى دي كله. كم مرة طالبنا بأنه نفتحها ونشوف لها كوادر، فبقولوا كوادر هم ما عندهم، وكان في عبر منظمة في الخرطوم وافقت بأنه تفتح لنا المستشفى ده، لكن هو المدير الطبي آنذاك رفض وحسه هو قالوا ما في. فكانت المعاكس دايما بتجي من وزارة الصحة، وحس المدير التنفيذي كان شفقان بأنه يفتح المستشفى، وأنا احترطت لفتح المستشفى لأن انسرقت منه أشياء كثيرة، وبعدين ما في كادر صحي. نحن كادرنا بالمحلية والتابع لوزارة الصحة، والتابع للمحلية، وحتى التعليم كلهم تابعين للمنظمات، وبيقعدوا 6 شهور و7 شهور وبصرفوا مال من الدولة وبصرفوا مال من المنظمات، وهم ما فاضيين عشان ما يديروا عمل يعني بتاع مستشفى. فكنا دايرين المدير التنفيذي يتريس حتى يتم لا 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 يجيب التسليم والتسلم، كان عنده تسليم وتسلم، ويعاد أدنى يعني التسليم والتسلم للجهات التي تجي يعني وتستلم المستشفى، إذا كانت الجهة دي من وزارة الصحة أو من حسه هو زي ما جاء وسلمها للجيش، كانت يعني يكون في تسليم وتسلم، وكان مستعجل هو لتسليمه عشان يغطي الحقائق، والحقائق هي ما بتتغطى لأنه طبعا السرقات كبيرة، ويتحمل النتيجة يعني فتح المستشفى ما بيحل المشكلة. وفي تاني يوم من كلامي أنا في داخل المحلية تمت سرقة المستشفى وتم القبض على الجنات، واحد في داخل محلية باسوندا في مخرائيد، والتاني في ديم النور، وتم حصل القبض على المدير المدعي بأنه مدير وهو ما مدير، هو طبعا هو بتاع إعلام في المحلية وماسك رأس الشباب، شباب المؤتمر الوطني من فترة بعيدة جدا، وحس التحقيق جاري، والشرطة وقفت معانا، ونحن نشكر الشرطة عبر راديو دبنجا لوقفتها الغوية معانا، ونطلب التحقيق من المدراء التنفيذيين اللي مروا على محلية باسوندا من سقوط النظام وحتى اليوم، لأنهم هم مروا بمستشفى مرت بحوادث كثيرة جدا، حوادث بتاع السرقات، وقاعد تستتر عليها الوزارة. نحن ما عارفين ليش بتستتر الوزارة، لأنه قدامي أنا كانت يعني نائبة مدير الصحة العلاجية احترفت بأنه في سرقة، ومن المدير التنفيذي، وما في محاسبة قاعد تحصل خالص. وحسن إحنا نشيد بشرطتنا وقفت معانا المرة دي، وقفوا معانا وساندونا، وتم القبض على المدير، ونتمنى المساندة في كل قضايانا، وجزاكم الله خير، وبارك الله فيكم راديو دبنجا.
شكرا لك السيد عامر ضرايب على المشاركة في راديو دبنجا. ومنها ننتقل إلى قمر الطاهر حول الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية مع أثيوبيا، مع توقعات بتدفق جديد للاجئين من إقليم تيغراي إلى الأراضي السودانية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
طبعا حقيقة متوقع إن يعني الحرب الأثيوبية تشتعل مرة أخرى، لأنه الحكومة الأثيوبية قبل فترة وجيزة كان حشدت قوات على 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة منطقة العفر، والمنطقة المنطقة الشمالية هي منطقة العفر، وحشدت منطقتين اللي هي منطقة جنوب وغرب الأمهرة، واللي هي دي طبعا حتى الآن يعني حتقوم بعملية بتاعت حملة مكثفة سكر على التجراي هنا. وهنا قد ربما تتدخل برضو القوات الإريترية من الناحية الشمالية، ويصعب الوضع بالنسبة للتجراي مواجهة الهجمات الأربعة. فمتوقع انه يعني هتجي اعداد كبيرة جدا، لانه ما سمعناه في الفترة الفاتت او الفترة المرض انه يعني حصلت عمليات انتحار من الاوضاع الاقتصادية السيئة في منطقة تيغراي، وحصلت عمليات يعني بتاعت نزوح من داخل المناطق بتاعت تيغراي لمناطق بتاعت النزوح اللي كانوا ونزحوا لها من قبل. والان الاوضاع في تيغراي اوضاع يعني قاسية جديدة وصعبة شديدة جدا جدا، ذلك ما نتوقعه.
نعم، يعني متوقع خلال اليومين ده يكون في تدفق جديد للاجئين.
نعم، ربما تكون في موجات كبيرة، ربما تفوت الموجات السابقة، لأن الأوضاع الاقتصادية وبالذات في فترة الخريف وما في يعني مواد غذائية لا متوفرة أو كافية بالنسبة للتجراي، فدي واحدة من الحاجات اللي ممكن تخليهم ربما يلجوا أو ينزحوا مرة ثانية للسودان.
نعم، وهل السلطات السودانية يعني متحسب الآن مثلا للحتة دي مثلا، ولا لسه ما في أي استعدادات من المفوضية؟
السودانية نفسها الآن، الحكومة السودانية الآن نفسها عندها مشاكل داخلية، وخاصة منطقة الفيضانات التي حدثت في الجزيرة، فربما تحصل فيضانات أكثر، وربما تؤدي لأوضاع برضو كارثية داخلية بالنسبة للفيضانات في الداخل، فالحكومة قد تواجه مشكلة. وإذا كان الحكومة ما طلبت من المنظمات الدولية على أساس عشان تتحسن لمواقف طارئة للمرحلة الجاية، الأوضاع بتكون صعبة جدا جدا على السودان هنا بالذات.
نعم، وبالنسبة للمزارعين يعني في المشاريع الحدودية على حدودية مع أثيوبيا، يعني في ظل التوتر وانعدام الأمن، المزارعين السنة دي هل قدروا زرعوا بشكل كويس ولا انعدام الأمن ده مثلا أثر؟
نعم، المزارعين بالنسبة للمنطقة الجنوبية الآن ما حدثت أي يعني نوع من الاحتكاكات مع الحكومة، لكن أما المنطقة الشمالية اللي هي المنطقة الشرقية اللي هي المنطقة الفشقة بالذات حصلت فيها بعض الحوادث في قريب قبل أسبوعين، كان في اثنين تراكتر جو شالوهم الأثيوبيين مع أصحابه ذاته والسواقين والمساعدين بتاع الوابورات، فدي شيء حصل، لكن ثاني ما في شيء حصل، لكن في أثناء يكون هناك توتر في داخل أثيوبيا يكون بتجل الحوادث على الحدود مع السودان، يعني إذا حصل توترات داخلية في أثيوبيا فيما بينها بتجل الحوادث هنا مع السودان بالذات، يعني ليه؟ لأنه السودان بيكون محتاط احتياطات كبيرة جدا جدا على أساس أنه ربما يعني تجي عمليات بتاعت نزوح أو عمليات بتاعت هروب بجماعي بالنسبة لقوات مسلحة وكده بالصورة دي من الحكومة من جانب الحكومة الأثيوبية أو المعارضة الأثيوبية.
نعم، في القضارف عموما يعني في أي فيضانات السنة دي مثلا نجمت عن الأمطار الغزيرة؟ شكرا لك السيد قمر الطاهر على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.